أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم منا فيما مضى من الأبحاث أن معرفة الله سبحانه وتعالى ممكنة، وقلنا أن هذه المعرفة الإلهية الممكنة ستتم بوجه من الوجوه لا بجميع الوجوه، بمعنى أنه يمكن التعرف على الحق سبحانه وتعالى عن طريق أسمائه وصفاته وأفعاله، لكن بما يتناسب مع القدرة البشرية والطاقة البشرية والتأمل والتدبر البشري. وقلنا فيما مضى أيضا أن معنى أننا نتعرف على الله تعالى يعني لا نتعرف على مصداقه سبحانه وتعالى، لأنه لا يحيطون بشيء من علمه، وإنما التعرف عن طريق المفاهيم، لأننا قلنا بالاشتراك المعنوي بين الصفات الإلهية والصفات البشرية. وذكرنا أيضا أن هذه المفاهيم وإن كانت تنطبق على الإنسان وعلى الله تعالى على حد سواء وبمعنى واحد، إلا أنه مصداق هذه المفاهيم مغاير كالمغاير بين الإنسان والحق سبحانه وتعالى. هذا كله تقدم منا فيما مضى. الآن نريد أن ندخل في التفصيل العملي، إذا صح التعبير، التفصيل العملي لكيفية معرفة الله سبحانه وتعالى. نحن قلنا أن الله تعالى يمكن أن نعرفه، لكن ما هي الطرق اللي توصلنا إلى معرفة الصفات؟ لأن قد يشتبه الإنسان، قد يخطئ الإنسان. لذلك نعيد صياغة هذا السؤال وهذا على شكل إشكال لنجيب عنه. نقول أنتم تتفقون معنا، الذين من أنتم اللي تقولون بأنه يمكن معرفة الله سبحانه وتعالى، تمام؟ مو قلنا أن المتكلمين افترقوا إلى قسمين، قسم قالوا لا يمكن معرفته سبحانه وتعالى، قسم قالوا يمكن معرفته. اللي تقولون بإمكان معرفته، نسألكم هذا السؤال: هل أن ذات الله سبحانه وتعالى أو صفاته أو أفعاله تسانخ ذات البشر وصفاته وأفعاله؟ تسانخها يعني مثلها؟ جواب كلا كلا. زين، إذا كان كذلك، هل تسانخ شيئا من أفعال العالم المحسوس، صفات العالم المحسوس، صفات الله أسماؤه أفعاله، تسانخ شيئا من العالم المادي المحسوس لنا؟ الجواب كلا، صريح القرآن ليس كمثله شيء. التفت، وهذا في مقام المصداق، لا تسانخ شيئا. زين، إذا كان كذلك، خل الإنسان حبيس وهو رهين بالعالم المادي كما تقدم منا فيما مضى. لذلك هو ما دامه مأنوسا بالمادة والماديات، عندما يريد أن يتصور شيئين أو يتحدث عن شيئين أو يصف شيئا، أكيد سوف لا يخرج عن أسار هذه الأمور عادة. فكيف سيصل إلى صفات الله تعالى، إلى أسماء الله؟ نعم، وإن كان بهذا المقدار أنتم تقولون بالقدرة البشرية، نعم، هذه القدرة البشرية كيف ستتحقق؟ كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى هذا المقدار ولو بهذا المقدار الذي قلتم عنه أنه بمقدار القدرة البشرية؟ لأنه بالنتيجة قد لا يمكن وصف الله تعالى بالعلم، بأنه عليم، قد يكون العلم نقصه مثلا. كيف من الممكن أن تصفون الله تعالى بهذه الأوصاف وأنتم أسار العالم المادي؟ والإنسان إذا أراد أن يصف عادة لا يخرج عن هذا الأسار. هذا السؤال، هذا الإشكال. إذن الإشكال أنه إذا كان الإنسان ماديا ويعيش في الوسط المادي وبحدود المادة، وإذا أراد أن يصف شيئا فإنه لا يخرج عن أسار هذه الحدود، فكيف يصف ما هو غير مادي؟ بعبارة ثانية، كيف يصف شيئا لا يسانخ شيئا يعرفه الإنسان؟ أنت إذا تريد تصف شيء لابد أنه عندك يعني تعرف هذا الشيء أو ما يقاربه أو ما يماثله أو ما يشابهه أو يشاكله. إذا لم تعرف هذا الشيء ولا تعرف كيف ما يشاكله أو يماثله، كيف ستصفه؟ والله تعالى صريحا ليس كمثله شيء، فكيف سيصف الإنسان ربه بهذه الصفات؟ هذا محل إشكال، مع العلم أنه ليس كمثله شيء، لا يسانخ شيئا من عالم المادة. هذا الإشكال الذي يشكله أصحاب التعطيل على أصحاب الإمكان لو جاز التعبير، الذين يقولون بإمكان المعرفة. زين، نقول في مقام الجواب أنه الطريق غير مسدود كما تقدم منا. صحيح أن الله تعالى لا يسانخ العالم المادي والماديات، ولا صفاته وأسماؤه وأفعاله تسانخ العالم المادي، لكنها ليست على نحو يستحيل أن يتعرف عليها الإنسان ويفتح نوافذ معرفة إليها. كيف؟ نقولها هنالك مجموعة من الطرق اللي من الممكن للإنسان لو سلكها يستطيع أن يتعرف على العالم الربوبي من خلالها، ونحن ذاكرون أربع طرق يمكن من خلالها أن يتعرف الإنسان أو أن يفتح نافذة على ذلك العالم الربوبي ليصف الله تعالى، وبالتالي يتعرف على الله تعالى بهذا النحو من الأنحاء. نحن قلنا بوجه من الوجوه، كيف تتحقق هذه المعرفة التي هي بوجه من الوجوه؟ نقول بهذه الطرق الأربعة. وقلنا يمكن معرفة الله تعالى بوجه من الوجوه، كيف نسلك ونتوصل إلى هذه الوجه من الوجوه؟ نقول بهذه الطرق الأربعة، لأن هذه الطرق الأربعة هي اللي راح تفتح لنا النوافذ لمعرفة المفاهيم اللي من الممكن أن تنطبق عليه تعالى. زين، الطريق الأول هو الطريق العقلي. قبل هذا نقرأ هذه المقدمة. الطرق الصحيحة إلى معرفة الله: إن ذاته سبحانه وأسماءه وصفاته وأفعاله وإن كانت غير مسانخة لمدركات العالم المحسوس. هذا إشكال تقديره إن قلت أن ذاته وأسماءه وصفاته مسانخة لمدركات العالم فيستحيل معرفته. لماذا يستحيل معرفته؟ لأنه الإنسان عادة إذا أراد أن يصفه لا يخرج عن أسار المادة والماديات، لأنه يعيش في هذا الجو، فكيف بعد راح ينطلق إلى عالم يفسح ذاك العالم الربوبي الوسيع؟ إن ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وإن كانت غير مسانخة، هذا الجواب غير مسانخة لمدركات العالم المحسوس، لكنها ليست على نحو يستحيل التعرف عليها بوجه من الوجوه. ومن هنا نجد أن الحكماء والمتكلمين يسلكون طرقا مختلفة للتعرف على ملامح العالم الربوبي، وهم يرون أن ذلك العالم ليس على وجه لا يقع في أفق الإدراك مطلقا، بل هناك نوافذ على الغيب عقلية ونقلية يرى منها ذلك العالم الفسيح العظيم. وها نحن نشير إلى هذه الطرق. ملخص هذه الطرق هي طرق عقلية ونقلية. زين، الطريق الأول الطريق العقلي. من خلال الطريق العقلي نقول أنه من خلال العقل من الممكن أن نتعرف على خصائص العالم الربوبي، يعني نتعرف على الله تعالى، على صفاته، على أسماءه، على أفعاله، بنحو من التعرف بما يناسب شأن الإنسان. كيف؟ نقول ها هنالك إذا أثبتنا صفة من الصفات مثلا للحق سبحانه وتعالى راح نستنتج من خلالها الكثير من الصفات الأخرى. مثلا إذا أثبتنا صفة الغنى له سبحانه وتعالى قلنا أن الصفات الثبوتية كلها مرجحة لواجب الوجود، تمام؟ والصفات السلبية إذا تتذكرون كلها مرجحة إلى عدم الإمكان الفقري والوجودي له سبحانه وتعالى. فإذا أثبتنا صفة الغنى له سبحانه وتعالى من خلال البرهان العقلي حينها سننفي عنه أي صفة تتنافى مع هذه الصفة، لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين. لأنه إذا أثبتنا كونه غنيان بعد أي صفة تتنافى مع الغنى، إذا أثبتناها له أيضا معناها أنه راح تنافي هذه الصفة، فإذا نافته يعني الالتزام بها يستلزم الجمع بين المتنافيين، ومرجعه إلى الالتزام بالجمع بين المتناقضين، واجتماع النقيضين محال. بهاي الكيفية بهذا الاستدلال إذا أثبتنا صفة الغنى له سبحانه وتعالى راح ننفي أي صفة تنافي هذه الصفة. لماذا؟ لأنه أي صفة تنافي هذه الصفة لو أثبتناها له ونحن أثبتنا أنه غني في رتبة سابقة، هذا يستلزم الجمع بين المتنافيين، والجمع بين المتنافيين نرجعه إلى الجمع بين المتناقضين، والجمع بين المتناقضين محال، فيستحيل أن تثبت الصفة التي تنافي صفة الغنى له تعالى. شوف الطريق. إذن إذا أثبتنا له وجوب الوجود والغنى بالتعبير القرآني بعد، أي صفة تنافي الغنى راح ننفيها عنه؟ بعبارة أخرى سننفي عنه الكثير من الصفات السلبية. أي صفة سلبية تنافي الغناء شبيه راح ننفيها عنه. وهذا استخدمناه الطريق إذا تتذكرون في دروس في العقيدة. هناك في دروس في العقيدة كيف نفينا الجسمية، نفينا التركيب، نفينا الكثير من الصفات، التحيز، المادية، كلها نفيناها عن طريق عن طريق إثبات أنه واجب الوجود سبحانه وتعالى. والمتكلمين هنا هم كذلك، المحقق الطوسي، صاحب الياقوت وغيرهم، نفوا الكثير من الصفات السلبية ممكن اعتمادها وإثبات نفيها عنه سبحانه وتعالى عن طريق إثبات صفة واحدة، وهي إثبات صفة الغنى له. كيف نثبت أنه تعبيرنا الكلامي واجب الوجود، تعبير القرآن الغنى، الغنى هو واجب الوجود بالتعبير الفلسفي، بالتعبير الكلامي. فإذا أثبتنا كونه واجب الوجود راح كثير من الصفات السلبية ننفيها عنه. تمام؟ إذن هذا طريق لنفي الكثير من الصفات التي تثبت، التي يتراءى منها النقص في الذات الإلهية. كيف نثبت أنه غني؟ هاي تقدم منا في برهان الإمكان عن طريق نفي التسلسل والدور. إذا أثبتنا بطلان التسلسل والدور، إذن لابد من وجود واجب وجود، ترجع الموجودات كلها إليه. إذن نحن عن طريق التفكير العقلي وعن طريق العقل إذا أثبتنا له صفة واحدة، شوفوا كثير من الصفات راح نتعرف من خلالها، من خلال كثير من الصفات راح ننفي عن. كذلك هاي في مقام الصفات السلبية. إما في مقام الصفات الثبوتية كذلك، كثير من الصفات الثبوتية هي لازمة للغنى، لازمة للغنى. فإذا أثبتناها، إذا أثبتنا صفة الغنى لها ستثبت لوازمها. تمام؟ مثل كونه قهارا، قهارا بمعنى شنو؟ بمعنى أنه لا يقهره شيء. يعني بعبارة ثانية من الجهة السلبية لا حد له، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في بحث الصفات السلبية. ومن الجهة الثبوتية هو شنو معنى الحد له؟ أن الحد بمعنى قاهرية الشيء لشيء آخر، مقهورية الشيء لشيء آخر. أنت الآن حدك جيد مثلا في 10 سنتيمات، 20 سنتيم، 100 سنتيم، طولك، عرضك كذا، وراها ماكو بعد انتهى، وكأنه هذا حدك. الحد هذا بمعنى أنه وجودك ممتد بخلال هاي المساحة، ورا هاي المساحة أنت مقهور، لأن ما ممتد، أنت ما قاهر الشيء اللي مكانه، اللي بجانبك، اللي بجواره، خلنا نعبر عنه. فالحد نوع قهر، نوع تحديد، نوع نقص. فلذلك إذا أثبتنا كونه غنيا هذا يستلزم أنه قهار، هذا يستلزم أنه قهار. زين الطريق. إذن من الممكن أن نثبت عن طريق صفة واحدة، نثبت صفات ثبوتية كثيرة كما سيأتينا إن شاء الله تفصيل الصفات الثبوتية، ونستطيع أن ننفي عنه الكثير من الصفات السلبية. إذن من خلال الطريق العقلي يمكن التعرف على الذات الإلهية، ممكن التعرف على الصفات الإلهية. طبعا الذات الإلهية عن طريق صفاتها وأفعالها، لأن قلنا يستحيل التعرف على الذات الإلهية. هذه كلها الأمور بعد المفروض أصبحت واضحة على ضوء ما تقدم. إذن ممكن التعرف على العالم الربوبي من خلال الطريق العقلي بهذا البيان الذي بيناه. إذن هذه نافذة راح تفتح على الغيب والتعرف عليه. إذن ما يقال وما قاله بعض علماء العامة من أن العقل وهبه الله تعالى للإنسان لغرض إقامة العبودية لا لمعرفة الربوبية، هذا الكلام غير تام وغير صحيح. زين الطريق العقلي، خلنا نطبق العبارة حتى نتوقف على بعض المفردات الموجودة فيها. قال الأول الطريق العقلي، إذا ثبت كونه سبحانه غنيا، يعني شنو غني؟ يعني غير محتاج إلى شيء، يعني بالتعبير الفلسفي واجب الوجود. فإن هذا الأمر كونه واجب الوجود وكونه غنيا يمكن أن يكون مبدأ لإثبات كثير من الصفات الجلالية يعني السلبية. لماذا السلبية؟ قلنا لأنها إذا ثبتت الصفة بعد اللقيض مال الصفة ما ممكن يثبت، فإحنا نريد ننفي نقائض هذه الصفة لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين، فتثبت هذه الصفات له، ننفي هذه الصفات عنه سبحانه وتعالى بعد ثبوت صفة الغنى له. فإن كل وصف استلزم خللا في غناه في غناه وفي غناه ونقضا له انتفى عنه، لأنه يستلزم اجتماع النقيضين ولزوم سلبه عن ذاته. زين. وقد سلك الفيلسوف الإسلامي نصير الدين الطوسي هذا السبيل للبرهن على جملة من الصفات الجلالية، حيث قال: ووجوب الوجود يدل على سرمديته، أنه شنو سرمدي؟ يعني أزلي أبدي، يعني لا بداية له لا نهاية له، واجب الوجود بعد. هو إلا إذا كان له بداية ونهاية سوف لا يكون واجب الوجود، والحال أنه واجب الوجود. ونفي الزائد، الزائد عنه صفات وأفعال، صفات الأفعال لا هي زائدة على الذات، ونفي الزائد عنه في صفاته، لأن قلنا نحن نؤمن بأن الصفات عين الذات. والشريك، لأنه يستلزم التحديد وعدم الغنى والفقر والمحدودية. والمثل، لأنه يستلزم همين الاثنينية. والتركيب بمعانيه اللي راح تأتينا، سواء عقلية سواء خارجية سواء تركيبية يعني تحليلية أو غيرها. والضد والتحيز والحلول والاتحاد والجهة، هذه كلها راح تتمر علينا الصفات وسنقف عندها إن شاء الله تعالى. وحلول الحوادث فيه، أنه محل الحوادث والتغيرات. زين. والحاجة فيه والألم مطلقا واللذة والمزاجية، وهذه الأمور راح تمر علينا إن شاء الله تعالى، لذلك راح ما نقف عليها هنا كثيرا. والأحوال والصفات الزائدة والرؤية. بل انطلق المحققو طوسي من نفس هذه القاعدة، مو بس لنفي الصفات السلبية، لا بل لإثبات بعض الصفات الثبوتية له عن طريق شنو؟ أن كون هذه الصفات لازمة لصفة الغنى، وحيث أنه الملزوم ثابت، فإذا اللازم ثابت، لإثبات سلسلة من الصفات الثبوتية، حيث قال: ووجوب الوجود يدل على ثبوت الوجود، لأنه هو الوجوب هو الثبوت. والملك والتمام والحقية والخيرية والحكمة والتجبر والقهر والقيومية. وقد سبقه إلى ذلك، إلى إثبات هذه الأمور، يعني إلى سلك هذا الطريق والمسلك، مؤلف الياقوت، إذ قال: وهو يعني وجوب الوجود ينفي جملة من الصفات عن الذات الإلهية، وأنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا حالا في شيء، ولا تقوم الحوادث به، وإلا لكان حادثا. شوف هاي الصفات السلبية. وعلى ذلك يمكن الإذعان بما في العالم الربوبي من الكمال والجمال بثبوت أصل واحد. إذن ممكن أنه من خلال إثباتنا لأصل واحد راح ننطلق إلى كثير من الصفات السلبية اللي فيها عنه سبحانه وتعالى، وإلى صفات ثبوتية نستطيع أن نثبتها له سبحانه وتعالى. وهو شنو الأصل؟ كونه سبحانه موجودا غنيا واجب الوجود. لأجل شلون نثبت هذا؟ وما هو الطريقة التي سلكنا لأجل إثبات كونه واجب الوجود؟ بطلان الدور والتسلسل اللي مر في برهان الإمكان، لأجل بطلان التسلسل الذي عرفته، وليس إثبات غناه. إن قلت هسه هذا إثبات الغناء وكذا وكذا، هذا ممكن، قلنا ممكن وطريق سهل ومتيسر للإنسان، وأثبتناه فيما مضى بطلان الدور والتسلسل، ليس شيئا صعبا على العقل البشري لا يستطيع إدراكه أصلا، هو أمر يعني بديهي. بعضهم قال هذا منبهات يعني ليست براهين ما أقيمت عليه. وليس إثبات غناه ووجوب وجوده أمرا مشكلا على النفوس، لا، أمر واضح الدور والتسلسل وبطلانهما. ومن هذا تنفتح نوافذ على الغيب والتعرف على صفات الثبوتية والسلبية، وستعرف البرهن على هذه الصفات من هذا الطريق. احنا يقول هم راح نسلك هذا الطريق للبرهن على هذه الصفات. الطريق الثاني للتعرف على الذات الإلهية، بمعنى التعرف على الصفات والأسماء والأفعال الإلهية. ما هو الطريق الثاني؟ يقول: المطالعة في الآفاق والأنفس، أن نطالع الآفاق والأنفس. ذاك الطريق، هذا هم طريق عقلي، المطالعة في الآفاق والأنفس هذا هم طريق عقلي، وهمين القرآن أشار إليه وندب إليه كثيرا كما سيتبين. هذا طريق همين عقلي مو نقلي. لكن هناك في الطريق الأول التفتنا إلى الغناء، لنركز على نفي الصفات السلبية. نعم ممكن من خلال إثبات بعض الصفات الثبوتية. هذا الالتفات إلى الآفاق والأنفس هذا نريد نثبت به الصفات الثبوتية. واضح الفارق بين الطريقين، كلاهما عقليون، لكن ذاك نريد نركز على الصفات السلبية، وهنا نريد نركز على الصفات الثبوتية. كيف نثبت بعض الصفات له سبحانه وتعالى؟ من خلال المطالعة في الآفاق والأنفس من الممكن للإنسان أن يصل إلى ذلك. الإنسان عموما إذا نظر إلى نفسه وتأمل فيها أو نظر إلى الموجودات، يعني شنو تأمل فيها؟ يعني نظر إلى دقة الموجودة في نفسه. أنا أنصح الإخوة أن يطالعون كتاب المفضل ابن عمر اللي أملى عليه الإمام الصادق عليه السلام، فيه من عجائب الخلق الأمر الغريب والعجيب، أو يطالعون حديث الإهليجة المروي عن الإمام الصادق، مناظرة بين الإمام الصادق عليه السلام وطبيب في عصر كان ملحد وناظر الإمام. شوفوا الدقة في خلق الإنسان، شوفوا الدقة حتى على مسألة الدواء. الإمام سلام الله عليه يحتج عليه يقول له هو من اللي علم الناس الدواء؟ يقول له هو بالتجربة. يقول له شلون بالتجربة الإمام؟ يقول له أنت طبيب تعرف أنه مثلا علاج الفلان الكذائي يحتاج لمثلا أن تجمع لفت خمس نبتات مثلا، هيك أذكر بالصورة تجدون حديث مفصل ولطيف. فتخمس أنواع من النباتات هاي تشترك وبأوزان معينة بكل نبتة، يكون مثلا من هذه فالخمس غرامات، من هذه فالسبع غرامات، من هذه فالعشر غرامات مثلا. زين، أولا هاي المقادير شلون تعرف عليها الإنسان؟ اثنين أنه هاي النباتات الخمسة مو كلها مزروعة في مكان واحد حتى نقول الإنسان مثلا شافها في مكان واحد وخلط بيناته، وإنما بعضها مزروع في الشمال وبعضها مزروع في الجنوب. من العلم أنه يدمج بين هاتين النبتتين؟ هذا ما ممكن. إيش قد يراد لعمر حتى يثبت؟ الإمام قال له، يقول له إذا كان طبيب قاعد في قرية أو في عشيرة من العشائر ويروح يجرب عليهم ويموتون أبنائه، هذا خلونه يجرب من لما يكمل ويكتلونه. هذا أمر وجداني. الإمام سلام الله عليه يتحدث مع الطبيب لكي يثير وجدانه. المهم شاقل له هو بالنتيجة أدعم هذا الطبيب وأسلم. قال له من اللي علم الناس هاي الأمور والأدوية؟ مين جت الإنسان يعرف يخلط بين النبات؟ قال عن طريق الأنبياء، الله تعالى علم هذا، علم من الله تعالى، علم للأنبياء والأنبياء نقلوا للبشرية والبشرية تناقلت جيل بعد جيل، وإلا منين هاي البشرية تعرف هاي الأمور يعني؟ زين، أنا أقول لأقل هاي الأصول، أصول تدرون كان قبل النبات. هسه واحد يقول مختبرات الآن كذا، هذه مرحلة متأخرة. لا، ذيك الأدوية وكذا كيف تعرف عليها الإنسان؟ كيف الإنسان عالج نفسه؟ كيف استخدمها؟ كيف تعاطى معها؟ إذن عموما الإنسان، طبعا أنصح بقراءة هاي الأمور حتى نشوف العجائب الموجودة في خلقة الإنسان. كذلك أنصح بقراءة كتاب الطب محراب الإيمان، هذه رسالة دكتوراه من جزئين لكاتب، يعني هو الكاتب مسلم، وفيها عجائب غريبة، يعني يربط بين الجسم الإنسان والآيات القرآنية، وشوفون عجائب وغرائب. الدم عالم واحد، الأنسجة الموجودة في الإنسان عالم واحد، عالم كامل يعمل بكل خصائصه. من الذي أوجد هذه الأمور؟ إذن عندما يطالع الإنسان في نفسه أو يطالع المخلوقات والدقة اللي موجودة في الكون، راح يستكشف يعني بطريق برهان العين، يعني عن طريق الأثر وينتقل عن طريق المعلول إلى العلة، أنه الخالق لهذه الأشياء لا بد أن يكون عالما قادرا، عالما بأعلى مستويات العلم، وإلا كل شيء مخليه في مكانه، وقادرا على أن يضع كل شيء في مكانه. قد يكون الإنسان عالما بالشيء لكن غير قادر، وقد يكون قادر لكنه غير عالم. فالدقة والإحكام الموجودة في الكون أو في النفس تكشف عن طريق برهان الإن أن الصانع لها لابد أن يكون عالما، ولا يمكن أن يكون الصفة كما تقدم منا تفصيلا فيما مضى من البرهنة على إثبات وجوده سبحانه وتعالى. إذن التفكر في النفس، التفكر في الكون راح يكشف لنا، راح نستكشف من خلال صفة العلم، وراح نستكشف من خلال صفة القدرة. وكما تعلمون العلم والقدرة من صفات الذات، من صفات الذات. إذن عن طريق هذه الأمور راح نستكشف، طبعا هذا الطريق ممكن عن طريق قاعدة عقلية مثلا، أن فاقد الشيء لا يعطي، تمام. فلما نشوف عقل عند الإنسان، إذن نقول أن الخالق ليس شسمه لا يكون غير حكيم، لأنه هذا نتيجة الإتقان والحكمة. مثل ما نشوف أنه عند الإنسان حكمة وإتقان، نشوف بالموجودات أكو حكمة وإتقان. من الذي وهب هذه الحكمة للإنسان؟ من الذي وهب القدرة للإنسان؟ من الذي وهب العلم للإنسان؟ وهكذا. إذا فاقد الشيء لا يعطي، هذا ممكن طريق آخر أنه نسلك من خلاله لإثبات الصفات الثبوتية. فاقد الشيء لا يعطي. إذن روح هذا الدليل الثاني هو أن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن خلاله راح نتعرف على هذه المسائل. زين، إذن القرآن همين الكريم أشار إلى هذا الطريق وأمرنا به ووجهنا عليه. المطالعة في الآفاق والأنفس من الطرق والأصول التي يمكن التعرف بها على صفات الله تعالى مطالعة الكون المحيط بنا وما فيه من بديع النظام، فإنه يكشف عن علم واسع وقدرة مطلقة عارفة بجميع الخصوصيات الكامنة في هذا العالم وكل القوانين التي تسود الكائنات. فمن خلال هذه القاعدة وعبر هذا الطريق أي مطالعة الكون، يمكن للإنسان أن يهتدي إلى قسم كبير من الصفات الجمالية. وبهذا الطريق وعن طريق هذا الاستدلال يتبين أن ذات الله سبحانه وصفاته بحكم أنها ليس كمثلها شيء، ليست محجوبة عن التعرف المطلق وغير واقع في أفق التعقل حتى نعطل العقول. مو هذا إشكالكم؟ ونقول إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية، وقد أمر الكتاب العزيز بسلوك هذا الطريق. وإلا القرآن لما يأمر بالتفكر والتدبر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا القرآن لما يأمر بالتدبر والتفكر ماذا يريد منه؟ يريد هذه الأمور يعني لو شنو؟ وقال سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقال سبحانه إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وقد سلك هذا الطريق المحقق الطوسي في إثبات العلم والقدرة حيث قال والإحكام الموجود في الكون والتجرد كونه تعالى مجرد عن المادة واستناد كل شيء إليه لأنه واجب الوجود دليل العلم، فلن يكشفون على دليل العلم. زين، إما كيف إن شاء الله تعالى راح قد تمر علينا هذه الكلمة والعبارة في مورد آخر نشرحها بشرح آخر يعني أكثر تفصيلا، لكن عموما الإحكام هاي الدقة والإتقان اللي موجود في الكون هذه دليل العلم كما بينا، والتجرد وثبت في الفلسفة أن كل مجرد كل ما يمكن للمجرد بالإمكان العام فهو ثابت له بالفعل. هذه أمور إن شاء الله تعالى قد تمر علينا تفصيلا، واستناد كل شيء إليه لأنه واجب الوجود دليل على العلم يعني، لأنها هاي معلولات قائمة به، فكيف لا يعلم ما تقوم به؟ كل علة تعلم بمعلومها بالعلم الحضوري، كلها أمور ثابتة في الفلسفة، فاستناد كل شيء إليه دليل العلم كل شيء، وأنه مجرد وكل ما يمكن أن يثبت أنه مجرد بالإمكان العام فهو ثابت له بالفعل، والإحكام اللي هو الدقة اللي موجودة في الكون إذن دليل على أنه عالم. إذن هذه ثلاث طرق يذكرها المحقق الطوسي لإثبات علمه سبحانه وتعالى قد تمر علينا إن شاء الله تعالى تفصيلا. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.